إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فلا يزال حديثنا موصولا مع غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان، وقد بلغ بنا الحديث إلى أن جاء ضمضم ابن عمرو الغفاري بما بعثه به أبو سفيان، ووقف في الأبطح عند البيت، وأخذ ينادي بأعلى صوته: اللطيمة اللطيمة، يا معشر قريش، إن عيركم قد تعرض لها محمد وصحبه، وما أراكم تدركونها، الغوث الغوث. فقالوا: أيظن محمد أن تكون كعير بن الحضرمي؟ وكانت عيرا قد خرج لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر وأخذوها. فقالوا: لن تكون كهذه، والله لا يعلمن غير ذلك. يقول ابن إسحاق: فكانوا بين رجلين، هم أهل مكة يعني، إما خارج وإما باعث مكانه رجلا، وأوعبت قريش، يعني خرجت بأجمعها لتنقذ تلك العير، فلم يتخلف من أشرافها أحد، إلا أن أبا لهب ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم بعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة، استأجره ب4000 درهم كانت له عنده وأفلس بها. كانت لأبي لهب عند العاص 4000 درهم، ولم يستطع العاص أن يسدها، فأخرجه أبو لهب واستأجره أن يخرج مكانه ليأتي ويحافظ على ماله الذي في قافلة أبي سفيان مقابل هذه 4000 درهم. هذا وحده الذي تخلف أول الأمر، أبو لهب يعني، وبعث مكانه العاص ابن هشام بن المغيرة. كذلك أيضا تخلف أمية بن خلف، كما روى البخاري عن عمرو بن ميمون أنه سمع عبد الله بن مسعود حدث عن سعد بن معاذ أنه كان صديقا له في الجاهلية، صديقا لأمية بن خلف يعني. وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد بن معاذ، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، انطلق سعد ابن معاذ معتمرا، فنزل على أمية بمكة، فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت. هو لا يريد أن يلقى أحدا من كبراء قريش فيقع عتاب أو عنف بسبب ما وقع من أن سعد بن معاذ وإخوانه من الأنصار قد آووا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على خلاف هوى أهل مكة. فأراد سعد بن معاذ أن يطوف بالبيت في وقت لا يلقى فيه أحدا، فقال لأمية بن خلف: انظر لي ساعة خلوة فأطوف بالبيت من غير أن يعني يراني أو يحتك بي أحد. فخرج به أمية بن خلف قريبا من نصف النهار، هذا وقت يعني من الصعب أن ترى أحدا على الأقل من الكبراء يومئذ جالسا في حر في نحر الظهيرة أو في لهيب الضحى ساعة إذن عند البيت. قال: فخرج به قريبا من نصف النهار، فلقياهما أبو جهل، فقال: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ فقال: هذا سعد. قال له أبو جهل، بيقول بقى لسعد: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصبا؟ قال: أنت يعني جاي لك عين؟ تيجي كده هنا مكة وبتطوف بالبيت وما حدش بيكلمك، وأنتم قد آويتم الصبا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والصابئ الذي ينتقل من دين لدين. وكان أهل مكة يسمون الصحابة يومئذ والنبي صلى الله عليه وسلم يسمونهم الصابئين، الصبا، خرجوا عن دين آبائهم يعني. فبقول له: ألا أراك تطوف بالبيت آمنا وقد آويتم الصبا وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. قالوا: أنت حظك حلو أنك أنت جاي مع أمية بن خالف، لولا أنك معه ما كنتش روحت النهاردة بيتكم، كنا موتناك هنا ولا حاجة، ما رجعت إلى بيتك سالما. فقال له سعد ورفع صوته، وسعد من سادة الأنصار: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك من طريقك على المدينة. قالوا: لا معلش، تكلم في إيه؟ لئن منعتني البيت الحرام سأمنعك طريق المدينة، لن تذهب للشام قط، سأقطع عيشك يعني، لأن أهل مكة كانوا عايشين على التجارة، وأهم رحلتهم رحلة الشام ويمرون فيها على المدينة. فسعد يقول له: لا تهددني، فأنا أملك أن أفعل بك أشد ما تفعله أنت بي. وارتفعت أصواتهما، فقال له أمية بن خلف، يقول لسعد: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم، فإنه سيد أهل الوادي. قال له: ما تزعقش كده، فأبو جهل يعني، ده برضو راجل كبرنا وهو سيد أهل الوادي والكلام ده. فقال سعد: دعنا عنك أنت يا أمية، ابعد أنت، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك. قال أمية: بمكة؟ قال: لا أدري. ففزع أمية فزعا شديدا، ونسي أبا الحكم وأبا جهل، نسي كل شيء، الأمر أن تحول له هو، إنه يصدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر به، هو كافر بالنبي وعلى دين قومه وفي على أمر الجاهلية، لكنه يعلم أن محمدا لا يكذب، فشغله هذا الخبر عن كل ما يجري. قال: ففزع لذلك أمية فزعا شديدا. فلما رجع إلى أهله قال: يا أم صفوان، ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي. قالت له: بمكة؟ نفس السؤال اللي هو سأله لسعد بن معاذ، بمكة؟ هموت وأنا قاعد هنا في بيتنا يعني؟ قال: لا أدري. فقال أمية: والله لا أخرج من مكة أبدا، أنا حافظ على نفسي بقى. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس فقال: أدركوا عيركم. فكره أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل فقال له: يا أبا صفوان، إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل هذا الوادي؟ تخلفوا معك، كلهم عمالين يمدحوا في بعض. فإن ده التاني يقول لسعد في الأول: لا ترفع صوتك على أبي الحكم، إنه سيد أهل هذا الوادي. ودلوقتي أبو جهل بحيث يضحك عليه يقول له: أنت لو تخلفت الناس تخلف وراءك، إنك سيد أهل هذا الوادي. فلم يزل به أبو جهل حتى قال: أما إذ غلبتني، مدام أنت مصر كده أو أحرجتني يعني، فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. ثم قال أمية: يا أم صفوان جهزيني. فقالت له: يا أبا صفوان، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي سعد بن معاذ يعني؟ قال: لما نسيت، ولكني ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا، ده أنا همشي معهم شوية كده صغيرين وهرجع، بس بحيث الناس تشوفني يعني وتراني أنني خرجت مع قومي لأحمي عيري وأحافظ على مالي، فيتشجعون بخروجي، وريثما ينشغلون سأرجع أنا حتى لا أقتل، لأنه لا يزال مصدقا خبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فسبحان الله، هذا كافر وامرأته كافرة مثله، هو من أكبر أعداء الإسلام، ومع ذلك هو يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به. فالعجب من أناس مسلمين على دين النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا يصدقونه فيما يقول، ولا يعتبرون بكلامه، ولا يعتقدون في سنته، وإنما يتبرمون بها ويؤولونها هكذا يمنة ويسرة. فسبحان الله العظيم. فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزل إلا سلعوا ليقعدوا شوية يريحوا، يروح رابط البعير ويقول: خلاص هذا آخر منزل، سأرجع بعدها إلى مكة، مش مكمل. فيقعدوا يقولوا: طب ما ينفعش شوية كمان، وما هنرجعك وما تخافش، احنا هنحميك، وأتصل محمد ده كلام مش عارفين بتاع إيه. أخذ كذلك أقله الله عز وجل، وصدق فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: ولما فرغوا من جهازهم وأجمعوا المسير ذكروا ما كان بينهم وبين بني بكر ابن عبد مناه ابن كنانة. خلاص اجتمع الناس جميعا وزبطوا نفسهم واستعدوا وأخذوا زادهم وزودهم واستعدوا للخروج، ذكروا ما كان بينهم وبين بني بكر، فقالوا: إنا نخشى أن يأتوننا من خلفنا. وكانت الحرب التي كانت بينهم بين بني بكر وبين قريش كانت في ابن لحفص بن الأخيف من بني عامر بن لؤي، قتله رجل من بني بكر بإشارة من عامر بن يزيد بن عامر بن الملوح، ثم أخذ بسأره أخوه مكرز بن حفص فقتل عامرا. عامر دوت هو الذي أشار بقتل أخي مكرز ابن حفص ابن الأخيف، فقتل المهم مكرز قتل عامرا هذا وخاض بسيفه في بطنه مثل به كمان، ثم جاء من الليل فعلق السيف على أستار الكعبة، فوقعت الحرب بين بني بكر وبين قريش، وكانوا كده منتظرين تقع المشكلة يعني، فخافوا إذا هم خرجوا لقتال لختان السلام أو المحافظة على عيرهم أو أي مكان أن يخلفهم بنو بكر في أبنائهم في مكة أو يضعوهم بين فك بين يعني جانبي الرحى، فذكروا ذلك فخافوا. يقول ابن إسحاق: لما أجمعت قريش المسير ذكرت هذا الذي كان بينه وبين بني بكر، فكاد ذلك أن يثنيهم. كانوا خلاص هيرجعوا في كلامهم ويقعدوا، قالوا مش مشكلة البعير تضيع والعير تروح والحاجة اللي عليها ما تجيش، لكن لا نخسر بيوتنا وأبناءنا وتضربنا بنو بكر في عقر دارنا. فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، وكان من أشراف بني كنانة، وقال لهم: أنا لكم جار، أنا أضمن لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. فخرجوا سراعا، ضحك عليهم الشيطان، جاءهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم أحد كبار بني كنانة وقال لهم: لا تخافوا. وهذا معنى قوله سبحانه: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. هذا ما فعله الشيطان بأهل مكة يومئذ، ضحك عليهم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. غرهم لعنه الله حتى ساروا، وسار معهم منزلة منزلة، ماشي معاهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم هو الشيطان، ومعه جنوده وراياته كما قاله غير واحد منهم، فأسلمهم لمصارعهم، ذهب بهم ليقتلوا. فلما رأى الجد والملائكة تنزل للنصر وعاين جبريل نقص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. نعم، لقد رأى جبريل ورأى معه الملائكة مسومين، فرعبه ذلك وفر هربا وباعهم ولم يعبأ به. وهذا كقول الله سبحانه: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فأخذهم وأضلهم ولعن وغرر بهم وأسلمهم لمصارعهم. وقال الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإبليس لعنه الله لما عاين الملائكة يومئذ تنزل للنصر فر ذاهبا، فكان أول من هرب يومئذ بعد أن كان هو المشجع لهم المجير لهم كما غرهم ووعدهم ومناهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يقول يونس يروي عن ابن إسحاق: خرجت قريش على الصعب والذلول في 950 مقاتلا معهم 100 فرس يقودونها ومعهم القيان يضربن بالدفوف ويغنين بهجاء المسلمين. خرجوا على بكل ما يستطيعون على الصعب والذلول، يعني ما تركوا شيئا إلا واستخدموا وجمعوا جمعهم وخرجوا بجميع عدتهم وعتادهم، وبلغوا ألفا إلا خمسين، وكان معهم مئة فرس، وخرجوا معهم بالقيان يضربن ويغنين بهجاء المسلمين، ضمنين النصر، يعني هم ضمنوا ان هم سينتصروا، فاخذين معهم الفرقة الموسيقية بحيث تعمل لهم الاحتفال بالنصر بعد ما يخلصوا هذه النزهة بسرعة ويرجعوا. هذا ما كان من أمر هؤلاء في نفيرهم من مكة ومسيرهم إلى بدر، ده ما يتعلق بفريق أهل مكة. وأما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقال ابن إسحاق: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه، واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس، ورد أبا لبابة من الروحاء واستعمله على المدينة، ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير، وكان لواء أبيض، كان اللواء أبيض راية بيضاء، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتان سوداوان، إحداهما مع علي بن أبي طالب يقال لها العقاب، والأخرى مع بعض الأنصار، كانت مع سعد بن معاذ كما يقول ابن هشام. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الساقة قيس بن أبي صعصعة أخا بني مازن بن النجار، وكان معهم فرسان، مع قريش مئة فرس، وكان مع نصلا فرسان، على إحداهما مصعب بن عمير، وعلى الأخرى الزبير بن العوام، ومرة سعد بن خيسمة، ومرة المخزر بن أسود، وكان معهم سبعون بعيرا يعتقبونها، يركبونها مناوبة يعني. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب ومرثد بن أبي مرثد يعتقبون بعيرا، يركبون مناوبة، وكان حمزة وزيد بن حارثة وأبو كبشة وأنسة يعتقبون بعيرا. وقد روى الإمام أحمد والنسائي عن عبد الله بن مسعود قال: كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير، كان أبو لبابة وعلي زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نحن نمشي عنك يا رسول الله. لما جاء الدور أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينزل يمشي وأحدهما يركب، قالوا له: نحن نمشي عنك يا رسول الله، خليك راكب يعني. فقال: ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما صلوات الله وسلامه عليه ونعم القائد. لم يركب وحده بعيرا ولم يعبأ ببقية الناس بوصفه القائد الأعلى، وإنما قال لهما: ما أنتما بأقوى مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما، وظل معهما يتعقب معهما البعير، يركب مرحلة وينزل ويركب غيره ثم الثالث ثم يأتي دوره وهكذا صلوات الله وسلامه عليه. وعند البخاري من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت عن غزوة بدر، ولم يعاتب الله أحدا تخلف عن غزوة بدر، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. كانت أصلا عثمان غزوة، كان الصحابة خارجين على قصد أنهم يأخذوا عير أبي سفيان، فمش محتاج المسألة عتاد ولا عدة ولا قوة ولا شيئا كبيرا يعني. ولذلك من تخلف يومئذ عن الخروج إلى بدر لم يعاتبه الله تعالى ولم يثرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما كانوا خارجين بقصد المقاتلة، لكن الله تعالى جمع بينه وبين عدوهم على غير ميعاد. قال ابن إسحاق: فسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه من المدينة إلى مكة على نقب المدينة، ثم على العقيق، ثم على ذي الحليفة، ثم على أولاة الجيش، ثم مر على تربان، ثم على ملل، ثم على غميس الحمام، ثم على صخريات اليمام، ثم على السيالة، هذا الطريق يعني مراحل محطات الطريق، ثم على فج الروحاء، ثم على شنوكة وهي الطريق المعتدلة، حتى إذا كان بعرق الظبية لقي رجلا من الأعراب فسألوه عن الناس فلم يجد عنده خبرا، فقال له الناس سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أوفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. فسلم عليه ثم قال: لئن كنت رسول الله فأخبرني عما في بطن ناقتي هذا. فقال له سلمة بن سلامة بن وقش: لا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عليه، تعال اسألني أنا فأنا أخبرك على عن ذلك. نزوت عليها ففي بطنها منك سخلة. فقال صلى الله عليه وسلم له: ما أفحشت على الرجل؟ سلمة بن سلامة كان رجلا مزاحا، هذا الصحابي الجليل كان يحب الدعابة والمزاح. فلما رأى ذلك الأعرابي الذي لم يكن يعرف عن الأمر شيئا وعلم أن في القوم رسول صلى الله عليه وسلم، قال: أسألك عن شيء؟ أسألك عما في بطن ناقتي. فقال له سلمة ابن وقش: لا أسألني أنا، أقول لك اللي حصل. نزوت عليها، يعني أنت فعلت معها الفاحشة وحملت منك وفي بطنها ولد لك. فسلم أنكر عليه هذا المزاح جدا. المزاح إنما يجوز إذا كان مزاحا ليس فيه إفحاش، يعني أنا أمزح بالحق لا تمزح بالباطل، ولا يجوز المزاح بالباطل أبدا. ولهذا أنكر صلى الله عليه وسلم على سلمة بن وقش هذا الكلام وقال له: ما يعني اسكت، أفحشت على الرجل، ما ينبغي أن يقال هكذا. فلم يشغلهم ما هم فيه من المعركة وما هم فيه من الأمر العصيب أو التجهز للقاء العدو عن أن يوجه صاحبهم وأن يربي أصحابه وإخوانه وأن يدلهم على الطريق الصواب، ولم يعبأ بكون هذا الرجل الذي كان مسلما كان أو كافرا. يعني لا ينبغي الإفحاش على أحد، لا على مسلم ولا على كافر، ما لم يكن هناك داعيا لذلك. ثم أعرض عن سلمة، غضب منه، ونزل صلى الله عليه وسلم سجسج وهي بئر الروحاء، ثم ارتحل منها حتى إذا كان منها بالمنصرف ترك بيسار وسات على النازية يريد بدرا، فسلك في ناحية منها حتى إذا جزع واديا يقال له رحقان بين النازية وبين مضيق الصفراء، ثم على المضيق، ثم انصب منه حتى إذا كان قريبا من الصفراء. طبعا هذه كلها أسماء مواطن أو مواضع في الطريق من مكة من المدينة إلى بدر. حتى إذا كان قريبا من الصفراء بعث بسبس ابن عمرو الجهني حليف بني ساعدة وعدي بن أبي الزغباء حليف بني النجار إلى بدر، يتجسسان له الأخبار عن أبي سفيان بن صخر، عن أبي سفيان صخر بن حرب وعيرة. لما بدأ يقرب أرسل الرجلين هذين بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء يشوفوا إيه اللي بيحصل عند بدر. وقال موسى بن عقبة إنما بعثهما قبل أن يخرج من المدينة، فلما رجع فأخبراه بخبر العير، استنفر الناس إليهما أي مكان قد يكون، يعني بعثهما مرتين، مرة وهو في المدينة فأخبروه بخبر العير فجهز الناس واستنفرهم لذلك، ولما قرب من بدر بعثهما مرة ثانية حتى ينظر ماذا فعل أبو سفيان وأصحابه. لغير بعيد يعني وغير مستنكر إذا كانت الروايتان محفوظتين أن يكون بعثهما مرتين. قال ابن إسحاق: ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قدمهما، فلما استقبل الصفراء وهي قرية بين جبلين سأل عن جبليها ما أسماؤهما، فقالوا: يقال لأحدهما مسلح وللآخر مخري. وسأل عن أهلهما فقيل بنو النار وبنو حراق بطنان من غفار. فكرههما رسول الله صلى الله عليه وسلم، كره هذه الأسماء وكره أن يمر بينهما أصلا، وتفاءل بأسمائهما وأسماء أهلهما. طبعا الفأل إنما يكون فيما يسوء وفيما يسر، يعني الفأل قد يكون معناه التفاؤل وقد يكون معناه الكر وبغض الأمر. فالتفاؤل هنا في هذا الحديث وفي هذه القصة معناه الكراهة، تفاءل بهما شرا، يعني كره أن يمر منهما وكره أسماءهما، أسماء كلها لا توحي بخير، بنو النار وبنو حراق، والجبال أسماؤها أسماء يعني سيئة للغاية، مخري ومسلح كلها أسماء تتعلق بالغائط وأشياء يعني غير طيبة. فتركهما والصفراء بيسار وسلك ذات اليمين على واد يقال له ذفران، فجزع فيه مشي، ثم نزل وأتاه الخبر عن قريش ومسيرهم ليمنعوا عيرهم، فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش. فقام أبو بكر الصديق فقال: وأحسن، قال نعمل إيه؟ هم رايحين بحيث يأخذوا العير. الآن بعد أن وصلوا إلى قريب من اللقاء علموا أن قريشا خرجت كلها لتحمي العير ولن يمر الأمر هكذا بسلام. فنحن بين خيارين، نرجع نترك العير ونخرج من المعركة لكن قد يتعقبنا أهل مكة إلى المدينة فيحاربوننا فيها، أو نحارب القوم ندخل في معركة ونأخذ العير. فاستشار الناس، وهذا مبدأ عظيم من مبادئ الإسلام المشورة، وأمرهم شورى بينهم. فهو وهو أكمل الناس عقلا وأسدهم رأيا وأقواهم أمرا وهو الموصول بالله عز وجل يستشير من هم دونه في كل ذلك، فكيف بمن ليس كذلك؟ كيف بأمثالنا من عامة الناس ممن لا هم موصولون بالله عز وجل ولا هم أسد الناس رأيا ولا أقربهم من الله تعالى عملا؟ كيف يستبد رجل بأمر أمة؟ لابد أن يفعل هذا الأمر في جميع أمورنا كبيرها وصغيرها حتى نخرج منها مخرج الصدق. فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد وهو موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر وقيل باليمن لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، يعني نحن معك في أي شيء. فقال صلى الله عليه وسلم له خيرا ودعا له سر بما قال، ثم قال أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار وكذا كل الكلام هؤلاء مهاجرون، وذلك أنهم كانوا عدد الناس، كانوا هم أكثر الناس الأنصار، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، كان بيعت العقبة على هذا، احنا غير مسؤولين عنك حتى تصل إلى المدينة، لكن في الطريق حصل حاجة احنا غير مسؤولين عن ذلك، ده مش تحت سيطرتنا. فهو كان الاتفاق أن يحموه في المدينة، وهم الآن خرجوا من المدينة لأن بذل خارج المدينة وذلك أنهم كانوا عدد الناس، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا يا رسول الله إن براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع به ومنه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدو، كان متصور ويخشى أن يكون اتفاقهم أو رأيهم أو فكرتهم أو كان في نيتهم عند المعاهدة أن هم يحموه ممن يأتيه داخل، لكن من يخرج إليه هو برا المدينة ما يخرجوش معاه، كان يخشى من ذلك، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلاد إلى عدو خارج بلادهم يعني. فلما قال ذلك رسول صلى الله عليه وسلم لهم قال له سعد بن معاذ والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، قال أجل، قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة لك، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا عنك رجل واحد، وما نكره أن نلقى أو أن تلقى بنا عدونا غدا، إننا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تر به عينك، فسر على بركة الله. قال فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد سرورا عظيما ونشطه ذلك، ثم قال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأن أمر إلى مصارع القوم. الحديث بقية نتمها في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا صائمين وقائمين بشارة بسلامة أبدا ودار سلام، في شهركم هذا مواسم رحمة كتبت لصائمه على الإلهام.